الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين.
الله تعالى أنزل الشرائع من أجل الناس، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالرسالات أنزلها الله من أجل الإنسان، والشرائع جاءت من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وليس للدفاع عن حقوق الله تعالى. فليست هناك مصلحة يأتي الأنبياء لكي يدافعوا عنها، فالله تعالى ليس في حاجة لمن يدافع عن مصلحته، وليست له مصلحة في خلقه. فحتى الدعوة إلى عبادته وتوحيده إنما هي لمصلحة الناس أنفسهم وليس لمصلحة الله تعالى. إذن أنزل الله تعالى الشرائع من أجل حماية حقوق الناس، ولذلك فكلها مركزة ومكرسة بهذا الاتجاه. الشرائع جاءت من أجل إقرار قيمة الإنسان وكرامته، حتى لا يتجاحل كرامته الظالمون والمعتدون، وجاءت بمناهج وأحكام وحدود تحمي حقوق الإنسان وترمن له كرامته وحقوقه في هذه الحياة. ولكن يحصل في كثير من الأحيان أن هناك من يستغل شرائع الله ضد عباد الله، فيستغل الشرائع والرسالات للاعتداء على حقوق الناس، فيعتدي على حقوق الناس بسم الله تعالى. وهذه هي أبشع جريمة عند الله سبحانه وتعالى، أن يظلم الناس باسمه وأن يعتدى على حقوقهم تحت عنوان رسالته ودينه. هذا هو أسوء شيء عند الله سبحانه وتعالى. لذا شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد في الإسلام على إزاء هؤلاء لحفظ كرامة الإنسان، وقال تعالى: فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدى عليكم. ففي كل يوم تقوم قبة ظالمة مفتتنة تفتن الناس عن كرامتهم الإنساني ويستخفهم وتسوقهم إلى الفسق والفجور ونبذ الميثاق، وتحول بينهم وبين الاعتدال، وتمنعهم من استماع الحق والاستجابة له عند الإقناع. فالجماعة المسلمة مكلفة بالجهاد لتحطيم تلك القوات إطلاقا للناس من قهرها، وبأسرتهم من قبرها، إحياء للرمائر، واستجاشة من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إن القضية هي قضية كرامة الإنسان، فلا بد من الجهاد الشامل بشروطه الإسلامية الشرعية من أجل أن تبقى للإنسان كرامته وحريته الحقيقية في الحياة القائمة على الحق والعدل، بعيدا عن أوحام الحرية في ظل سيادة الكفر والظلم والعدوان باسم حرية الفكر والموقف. وقال تعالى شأنه: ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يجب أن يتمتع الإنسان بحقوقه كاملة في هذه الحياة من خلال حقوقه المادية والمعنوية، فلا يصح أبدا أن يفقد شيئا من متطلبات حياته، فكل إنسان يأتي على هذه الأرض فإن الله تعالى قبل أن يخلقه حيأ رزقه وحيأ مستلزمات حياته، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فأرزاق الناس موجودة في الكون، ولكن المشكلة هي أن الناس يجورون على حقوق بعضهم بعض. الشرائع تأتي كي يقوم الناس بالقسط حتى يصل لكل إنسان حقه، فكل إنسان يجب أن يسعى ويعمل حتى ينال حصته من ثروات هذا الكون. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. والمشكلة أن بعض الناس لا يسعون إلى تحصيل نصيبهم. إذا أردنا أن نسوق مثلا، هناك الكثير من المطاعم والمحلات يكون الطعام مقدم على شكل بوفيه، فيقوم كل شخص ليحضر طعامه، فإذا جلس أحدهم ولم يجلب طعامه فيكون هو المقصر تجاه نفسه. المشكلة أن بعض الناس يقصرون في السعي ولا يسعون من أجل الوصول إلى حصتهم في الدنيا. نعم، هناك قسم من الناس ظروفهم تمنعهم لمرض أو لعلة أو لتقدم في السن أو لظرف قارئ غير طبيعي أو طبيعي، فلا يستطيع تحصيل رزقه من خيرات الكون. فهذا القسم من الناس الذين لا يستطيعون تحصيل رزقهم من خيرات الكون، هل تصادر حقوقهم؟ لا، حقه قائم وموجود. فبقية الناس القادرين المتمكنين يجب عليهم أن يؤفوه من حصصهم، فهي في الواقع ليست من حصصهم بل مما كسبوه، وكأنما كسبوه فيه حصة لهؤلاء المستضعفين، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. فالزكاة والخمس والحقوق ليست لك، هي حصة غيرك صارت عندك.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات، يقول: إن الله فرض في أموال الأغنياء أغوات الفقراء، فما جاع فقير إلا بما مت به غني، والله تعالى سائلهم عن ذلك. كل إنسان يجب أن ينال كفايته في هذه الحياة. حينما تكون هناك شريعة عادلة، حينما يكون هناك نظام عادل متقيد بشريعة الله التي أنزلها الله للدفاع عن حقوق الإنسان، لا يبقى إنسان محتاجا، ولا يصح أن يبقى إنسان محتاجا. بيت المال يتكفل به. ورد في الحديث: من كان عليه دين فعلينا دينه، من كان محتاجا فعلينا حاجته. فبيت المال يتكفل بكل ذلك حينما يكون هناك حكم قائم على العدل، وأيضا أفراد المجتمع كلهم يتحملون المسؤولية. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع. القرآن الكريم اعتبر من لا يهتم بحاجات الرؤفاء مكذب بالدين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحر على طعام المسكين، فبيل للمصلي. إذن في المجتمع العادل ليس هناك فقير وحاجات الإنسان مكفية، وهذا ما نجده في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونجده في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات، كما ثبت في محله أنه في أخريات عهده في الكوفة لا يوجد أحد إلا ناعما، إن أدناهم مرتبة لا يأكل من البر ويجلس في الفيء ويشرب من ماء الفرات، ما كان هناك محتاج أبدا. يوم من الأيام كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات يسير في أحد شوارع الكوفة، فالتفت فرأى رجلا كبيرا في السن يستجدي الناس، فالتفت إلى أبي رافع خادم بيت المال قال: ما هذا يا أبي رافع؟ قال: سيدي أمير المؤمنين، هذا رجل مسيحي نصراني وليس بمسلم، فقرب الإمام وقال: استأملتموه حتى أفنيتم شبابه، فلما شاخ وكبر تركتموه يستجدي الناس في الشوارع، فعين له عطاء من بيت المال. يا ليت أمير المؤمنين يرى أوضاع الناس في بلاد المسلمين، حيث في كل مكان هناك فقراء ومحتاجون، أبناء المسلمين أصبحوا يلجؤون إلى الدول الأجنبية، فهم آب اللاجئين من مختلف البلدان، اللاجئين من أفغانستان، اللاجئين من العراق، يذهبون إلى تلك الدول، ما أن يقبلوه كلاجئ يؤتوه سكنا وراتبا، ويذهب أولاده إلى المدارس، ويأخذون بأسباب ثقافة الغرب. هذا ما كان يجب أن يتبفر في بلاد المسلمين، هذا هو نظام الإسلام، هذا جزء من نظام الإسلام. فبلاد المسلمين ليست فقيرة، هناك ثروات هائلة في بلاد المسلمين، ولكن مع الأسف سوء التوزيع وسوء القيادات الحاكمة في كثير من بلاد المسلمين وضعف فاعلية الإنسان في مجتمعاتنا الإسلامية هي التي أدت إلى أن يكون برء المسلمين هكذا. إذا تقرأ الإحصائيات الدولية عن أوضاع التنمية في العالم تتعلم وتتمزق ألما أن المسلمين هم من أسوأ الأمم والمجتمعات أوضاعا مع هذه الثروات والخيرات الكثيرة الموجودة عندنا. أين تذهب هذه الثروات؟ أين تذهب هذه الخيرات؟ أمير المؤمنين إنما استطاع أن يوفر كل حاجات الناس لأنه هو لم يجر على شيء من حقوق الناس، هو لم يتصرف في شيء من ثروات الناس، وقال عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات: ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح ونسائج هذا القز، ولكن هيحات أن يقلبني حبايا وأن يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، وإلى أن قال: أقنأ من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر، وأكون أسوة لهم في جشوبة العيش، فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات كالبحيمة المربوطة حمها ألفها أو المرسلة شغلها تغممها. هو حرم نفسه، هو تقشف حتى على أهله، لم يكن يسمح لأحد من أسرته. تقول الرواية: في أحد الأعياد استعارت ابنة علي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلوات وأزكى التحيات عقدا من بيت المال تتزين به في عيد الأضحى، فرآه أمير المؤمنين على جيدها، فسألها بني من أين لك هذا العقد؟ قالت قارية مذمونة من بيت المال. غضب عليه السلام وقال ادعوا لي أبا رافع خادم بيت المال. وقال له يا أبا رافع أتخون أمانة المسلمين؟ فقال أبو رافع والله يا سيدي ما خنت وما عملت. قال فما هذا العقد الذي أجده على جيد ابنة أمير المؤمنين؟ قال سيدي إنه عارية مرمونة مكفولة، وإذا لم يرجع أنا أرمنه من حر مالي. قال له الإمام استرجع، فلو لم يكن عارية مرمونة مكفولة لكانت ابنتي أول حاشمية تقطع يدها في الإسلام. ثم قال لابنته بنية أرجعيه إلى بيت المال. قالت أبا أتزين به أيام العيد؟ قال أبا كل نساء المسلمين لهن عقد يتزين بها. هكذا كانت حياة أمير المؤمنين، ولذلك وفر للناس ثروتهم، لم يكن هناك تلاعب في ثروات الناس، ولذلك كان هناك تطبيق عادل لأحكام الشرع.
السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه. السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته. السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه. السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك. السلام عليك يا بغية الله في أرضه. السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده. السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه. السلام عليك أيها العلم المنسوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب. السلام عليك حين تغوث. السلام عليك حين تغوث. السلام عليك حين تقرأ وتبين. السلام عليك حين تصلي وتغنو. السلام عليك حين تركع وتسجد. السلام عليك حين تهلل وتكبر. السلام عليك حين تحمد وتستغفر. السلام عليك حين تصبح وتمسي. السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. السلام عليك أيها الإمام المأمون.